أحبائي المشاهدين تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المستمعين والمشاركين في برنامج الكال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس، أهلا بك أوتسابون.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين في التلفزيون والمستمعين في غرف البال توك.
أهلا بك أوتسابون. أحبائي زي ما تعودنا حوارنا هو حوار مبني على الحقائق والبراهين، وفي بنعرض مواضيع هامة وشيقة، وغرضنا أننا نرى عمل الله في العابرين من الظلمة إلى النور، ولنرى إرادة الله فينا وفيكم. قبل ما نبتدي البرامج بتاعتنا بنسأل أوتسابونا أنه يرفعنا بالصلاة، لو سمحت أوتسابونا.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إله الحق، يا من أشرقت بالحق في قلوب البشرية ليعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، أسألك رب أن تلمس كل القلوب وأن تشرق بنور الحق في الأذهان ليعرفوك وليتمجد اسمك القدوس في حياتنا. استلم هذا البرنامج واذكر كل السامعين والمشاهدين ليتمجد اسمك القدوس في حياة الكل. لأجل الدم الغالي الكريم وطلبات كافة قديسيك اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
آمين. آمين. أتسابونا. أحبائي زي ما تعودتوا دايما بنبتدي البرنامج باختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور، العابرين من الإسلام إلى نور المسيح والمسيحية، مش ديانة، إيمان. فنبتدي وهيكون معانا الأخ سامويل، يا ريت الأدمن يدي الأخ سامويل الميكروفون ونبتدي نسمع اختباره وعمل الرب في حياته.
شكرا جزيلا أحمد، اتفضل يا سامويل، معاك المايك، نستمتع باختبارك.
سلام ونعمة من رب يسوع المسيح، جناب القمص زكريا بطرس، أبونا الحبيب، أبو كل المنتصرين، المنتصرين. بشكركم إن أنا يكون لي الفرصة في هذه البرنامج إن أنا أتكلم عن ماذا فعل بي الرب. أنا لو سمحتوا لي، أنا دايما لما بقول شهادتي ببدأ شهادتي بآية من الكتاب بتلخص كل شهادتي. الآية هي في رسالة الرسول بولس إلى أهل كولوسي الإصحاح الأول عدد 12 و13 و14: شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. كل شهادتي وشهادة كل منتصر متنصر بتتلخص في هذه الأبيات، لأن فعلا أبانا السماوي هو اللي أهلنا، هو اللي اخترنا، هو اللي دور علينا، وهو اللي أخرجنا من سلطان الظلمة وأنقذنا وأصبحنا في ملكوت ابن محبته بعد ما غفرت لنا كل خطايانا بدم الفادي السمين. أنا نشأت في مصر في عائلة إسلامية، والدي مسلم متحفظ، كان شيخا متخرجا من الأزهر وفترة كبيرة، وبعد ذلك ترك المشيخة ودخل سلك التدريس. كان والدي بالنسبة لي هو المثال الأعلى، ومحبة في والدي أصبحت محبا جدا للدين الإسلامي. من سن 7 سنوات كنت أمارس كل الطقوس الإسلامية، سواء الصلاة أو الصوم أو صلاة الأنفال، صلاة التراويح. وكنت أحرص تماما أن أذهب مع والدي في يوم الجمعة إن أنا أصلي في الجامع. يوم الثلاث والخميس، يوم الاثنين والخميس كان في درس قرآني برضه في الجامع، كنت أروح من سن ال7 سنين، رغم إن أنا كنت أحيانا ما بفهمش كلام كتير. وكان والدي مبسوط جدا إن أنا عندهم إخواتي كلهم عندي هذا الاهتمام الكبير بالدين الإسلامي، وكان بيفتح لي باب غرفته على مصراعيه إن أنا أخش وأقرأ أيضا في كتبه الإسلامية. من سن 10 سنين بالذات بدأت أدرس وأقرأ في هذه الكتب، وكان عنده مكتبة ثمينة جدا. وكان بالنسبة لي الإسلام هو كل شيء، بل كنت أعاند أصدقائي المسيحيين الكثيرين وأقول لهم أنتم تعبدون الأوثان وأنا أعبد الإله الحق. في سن 13 سنة بسبب القراءات الكثيرة في الكتب اللي كانت موجودة عندي والدي، وقع يدي في كتابين بدأوا يغيروا في مجرى حياتي. الكتاب الأول كان يتحدث عن ما يسمى الناسخ والمنسوخ، فأنا كنت يعني لسه أعتبر يعني شاب مراهق في عمر 13 سنة، فما فهمتش هذا الكلام، فاتجهت إلى والدي وصعقت عندما هو شرح لي أن فعلا هناك آيات في القرآن قد نسخت وغيرت آيات أخرى، وإن هناك آيات كانت مكتوبة ثم ألغيت. وكان سؤالي الساذج البسيط: كيف يتغير كلام الله المكتوب في اللوح المحفوظ؟ وأصبح هذا السؤال هو شغل الشاغل. أصبحت أدور في مكتبته على كل شيء يتحدث عن الشاغل والمشغول، عن الناسخ والمنسوخ، آسف، عن الناسخ والمنسوخ. وبسبب عدم قدرة والدي أنه هو يجاوب على كل أسئلتي، كان يأخذني معه إلى أصدقاء الشيوخ. وكانت أحد الجلسات أيضا في عام 63 مع الشيخ الأزهر السابق شلتوت، محمود شلتوت. وكل هذه الجلسات لم تنفع ولم تفيدني في شيء، لأن ما فيش واحد من كل الشيوخ الكبار دول قدروا يقولوا لي إيه هي الحكمة في إن الناسخ والمنسوخ يكون موجود، لدرجة إن الشيوخ أصدقاء والدي يعني نصحوه إن أنا يعني إن هو يضغط عليا وإنه ما يخلينيش أسأل هذه الأسئلة التي تؤدي إلى الكفر. في سن 14 و15 والدي كان من هواة الشعر الجاهلي، كان يحب دائما يقرأ، كان عنده يعني كتب كثيرة جدا عن الشعر الجاهلي. وقع في يدي كتاب آخر، هو كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي، الذي يتحدث فيه عن أشياء كثيرة جدا. أنا آسف، المايك حصل فيه انقطاع.
لا، مفيش حاجة، اتفضل.
آسف جدا. وقع في يدي كتاب عن من تأليف عميد الأدب العربي طه حسين، اسمه في الشعر الجاهلي. هذا الكتاب كان يتحدث عن أصول الدين الإسلامي قبل في الجاهلية. المهم، كل الأسئلة إن بداية إن أنا أسأل وأفكر، بداية إن أنا أبدأ أبحث في الإسلام، أصبح في عملية شك رهيب عندي. في سن 16 سنة جت لي حالة نفسية وسوسة في الدين. كنت قبل ما أتوضى للصلاة كنت أتوضى أحيانا 15 مرة 20 مرة، لأني كان في عندي شك، في شك إن أنا عندي نجاسة وإن هذه النجاسة لا تذهب بمجرد الصلاة. في عندي شك، هل أنا بصلي فعلا للإله الحق؟ في عندي شك في داخلي، هل والدي مثلي الأعلى، هل ده فعلا زي ما بيقول لي، هل هنكون فعلا في يوم من الأيام هنخش الجنة؟ موضوع الجنة ده كان لوحده موضوع ثاني، كان بيأثر فيها تأثير سلبي جدا. إزاي كل هذه الأشياء اللي هي محرمة في الأرض بيكون موجودة في الجنة. كنت بسأل والدي أي شخص غني على الأرض بيكون عنده الجنة على الأرض، الجنة موجودة عنده لأن معاه فلوس كتيرة، إنما الفقير هو اللي يجاهد عشان يخش الجنة. بالتدريج أخذني والدي لدكتور نفساني لأنه كان يعتقد إذا بسأل هذه الأسئلة أسئلة تؤدي إلى الكفر. الدكتور النفساني معه أداني حبوب ونصحني إن أنا أقلل من الصلاة. وأنا من نفسي يعني بعد كده في سنة 67 في سنة النكسة كنت دخلت الجامعة وكنت بدأت أتحول من الدين الإسلامي إلى العقيدة الشيوعية، لجنة الوطنية للطلبة، المظاهرات، ما حدث في وقت النكسة كانت يعني هربت من الدين الإسلامي لأنني كنت لا أرى ولا أجد فيه الشيء الذي كنت أبحث عنه. باختصار شديد مرت فترة الجامعة علي كلها مناقشات سياسية وكلها تهرب من أي شيء في الدين. بدأت أقرأ في كتب الفلسفة الغربية وبالذات كتب الفلسفة الفرنسية، وكل ما أقرأ في هذه الكتب كل ما أقتنع أن عدم الإيمان بوجود الله هو أحسن شيء. بعد موت عبد الناصر بشهور سنحت لي الفرصة أن أنا أخرج برا مصر. ذهبت إلى أحد الدول الأوروبية عشت فيها وانتقلت إلى عدة دول أخرى، لفيت أماكن كثيرة جدا في العالم. في خلال وجودي خارج مصر كان السؤال عن الله ما زال يلاحقني، ولكني أصبحت بالتدريج إلى ملحد مع سبق الإصرار والترصد. كنت كل شيء نظرا لأن إله الإسلام يعني خلاني داخليا أحس أنه إن أنا اندحك عليا. أنا كنت ببحث عن شيء كله مليان قداسة ووجدت لم أجد الشيء. أنا أتذكر أنا سألت والدي قبل ما أخرج من مصر قلت له يا حاج أنت متأكد أن أنت هتخش الجنة؟ قال لي لا يا ابني. وده كانت ضربة قاسمة في قلبي، إذا هو ما هوش متأكد أنه يخش الجنة. حتى محمد نبي الإسلام قال لو لم يتغمدني ربي برحمته. فكانت نقطة التحول في حياتي في أوروبا أنني أصبحت ملحد إلحاد تام، وبدأت أبحث عن الله في الديانات الوثنية مثل البوذية والهندوسية، وأروح مع الناس اللي بيعملوا يوجا وأروح من هنا وأروح من هنا، بس كل الكلام ده لم يشبع جوعي الداخلي. طبعا كان طبيعي جدا ان حياة الحرية او ما يسمى بالحرية في اوروبا انها تصبح حياة انحلال، لان بعدت عن اي شيء مقدس، بعدت عن اي شيء يمت لله. وجاءت الفترة اللي كان فيها الكحول، العلاقات النجسة وكل شيء، وكأني اريد ان انتقم من هذا الاله الذي لم يجيبني على طلباتي. حالتي النفسية استاءت جدا لدرجة أن أنا فكرت في الانتحار عدة مرات، ولكن في أحد الأيام كنت أمر في أحد المدن الأوروبية وكانت هناك فرقة للتمثيل الصامت البانتومايم كانت تتكلم عن الخلق والمسيح وصلب المسيح. هذه المسرحية الصامتة أثرت فيا بشكل غريب جدا. بعد هذه المسرحية الناس بدأوا يتكلموا معايا وقالوا لي هل تعرف أن هناك شخص يحبك أنت بذاتك، ولست محتاج أن تفعل شيء لتكتسب هذه المحبة، وهل تعرف أن هناك طريقة لكي تموت وتبدأ حياة من أول وجديد؟ للقصة الطويلة نجعلها قصة قصيرة، تاني يوم كان عندي اشتياق أن أسمع أكثر وأكثر عن هذا الشخص الذي يتكلمون عنه. ذهبت إلى الكنيسة في الاجتماع، وفي هذا الاجتماع الكنسي تمس يعني الله وضع أمامي كل حياتي السابقة، كل حياتي إن أنا كنت بدور على إله وبدور على محبة ومش لاقيها. في هذه الليلة اللي هي بعد إليها تاني يوم قالوا لي إن في هناك شخص اسمه يسوع المسيح، إن هناك إله ورب اسمه يسوع المسيح. ذهبت إلى الأمام وطلبت من هذا الشخص إنه إذا كان يستطيع أن يعطيني سلاما أن يعطيني سلامه الآن، وأستطيع أن أقول كلمة واحدة أنا لم أرى ملائكة، أنا لم أسمع أجراس، أنا لم يمر بي أي شيء غير طبيعي، ولكن في هذه اللحظة، فعلا في هذه اللحظة شعرت بسلام الله الذي يقول عنه الكتاب المقدس الذي يفوق كل وصف، يملأني ويغزرني. لأول مرة في حياتي أشعر بالسلام الحقيقي، أشعر بالسلام غير الزائف، لا سلام الحبوب ولا سلام المخدرات ولا سلام اليوجا، سلام غير طبيعي. كانت حياتي مع الرب يسوع من معجزة إلى معجزة. تحررت من الحبوب التي كنت أنا مدمن عليها، يعني مقدرش كنتش اقدر انام او اتحرك الا بحبوب مهدئه. تحولت حياتي، ذهبت الى مدرسه الكتاب، رزقني الله بزوجه مؤمنه، وانا الان اخدم ربي وحبيبي ومخلصي يسوع المسيح في اشياء مختلفه. وانا مش عايز اطول اكثر من كده، وانما عايز اقول حاجه واحده: مفيش أحلى من العيشة، من الحياة تحت أقدام يسوع، لأنه هو السيد، هو الرب، هو المخلص، هو من حول ظلامي إلى نور، هو من حول حزني إلى فرح، هو من حول كل شيء في حياتي مر إلى حلاوة. أشكر إلهي ورب يسوع المسيح، وأشكركم على حسن استماعكم، والميكروفون مع حضرتك، اتفضل.
آمين آمين، عشرته حلوة. أقول لك إيه يا أخويا، كلنا هذا الرجل، بس ربنا فعلا تعامل معاك من الأول لما وراك النجاسة بتاعت الإنسان وانت حاولت تتخلص منها بالوضوء. نشكر ربنا، نشكر ربنا انه وراك الطريق، وانك دلوقتي بتخدمه، وان اداك الزوجة الصالحة، امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ. مبروك عليك الخلاص، ومبروك عليك الانتصار، زي ما انت قلت ان احنا منتصرين في رب المجد يسوع المسيح. تعليق قدسك على الاختبار الجميل ده.
أمين أمين. الحقيقة أنا ببقى سعيد وأنا بسمع عن عمل الله في القلوب. العملية ما هياش حرب بين الأديان، لكن العملية هي رؤية إيد الله وهي بتتحرك وهي بتلمس وهي بتدعو وهي بتنور حياة الإنسان. يعني باختصار عشان خاطر الوقت، أنا بعبر عن سعادتي، وفعلا هو عبر تماما عن ان الآب السماوي هو اللي بيدور علينا، وعبر عن اللخبطة اللي حصلت في حياته لما ابتدى يتجه الى دراسة الدين الاسلامي وما لقاش ما يشبع نفسه، بل بالعكس التساؤلات بتاعته لم يرد عليها حتى مع شيخ الازهر نفسه. وده نفس الشيء اللي لحد النهاردة محدش عارف يوضح لينا التساؤلات بتاعتنا، هي نفس المشكلة اللي صادفها واللي خلاته يوصل إلى الحالة بالإلحاد والإباحية والشر اللي هو عاشه على رأيه، لأن ينتقم من هذا الإله اللي مش راضي يرد على تساؤلاته. لكن النقلة الجميلة، النقلة الجميلة إن تمثيلية صامتة بسيطة حولت مجرى الحياة، وعقبها اشتياق كبير الى معرفة الحق، وهنا تلامس الله وياه، واهم علامة السلام الكامل الذي ملأ القلب. ويعجبني في الختام لما قال ما محلاها حياة تحت اقدام المسيح، حيث حول ظلامي الى نور ومرارتي الى حلاوة. الف مبروك عليك الخلاص، وربنا يلمس قلوب كثيرين من الموجودين أمام شاشات التلفزيون أو في البال توك النهاردة من أحبائنا المسلمين اللي بنصلي من أجلهم، إن الله يتعامل معهم كما تعامل معك. أمين يا أخي، قل له يا رب زي ما تعاملت مع الأخ ده اتعامل معايا، واشرق بنورك واعطيني سلامك لأعرفك
يا رب.
أمين
أمين أمين. مرة تانية أخوي الحبيب مبروك عليك الخلاص، وبنتمنى أن ربنا يستخدمك زيادة وزيادة عشان تجيب إخواننا اللي لسه موجودين في الظلمة ويكونوا منتصرين زينا. ربنا يباركك ومبروك عليك الخلاص مرة أخرى. أتسابونا دلوقتي أحبائي، اربطوا الأحزمة، البرنامج والموضوع هيبتدي دلوقتي. أسماء الله الحسنى،
أسماء الله الحسنى.
المذيع عمرو أديب، فاجأ العالم العربي والعالم الإسلامي في برنامج اسمه القاهرة اليوم على قناة اسمها أوربت، وعمل فيها حلقتين عن أسماء الله الحسنى والتعديلات التي أدخلت عليها. استضاف فيها طبعا ضيفه المشهور الشيخ خالد الجندي، واستضاف فيها الدكتور الشيخ محمود عبد الرازق. ممكن قدسك تعلق لنا على الموضوع ده؟
أمين أمين. أولا أتوجه بالشكر لله على عمله في العقول لإمارة معرفة مجده، وبكل التقدير أشكر الأستاذ عمرو أديب مع طبعا سابق اختلافي وياه في الآراء سابقا يعني، لكن بشكره في هذا على هذا البرنامج الجريء واقتحام المناطق الشائكة لمناقشتها بالعقل والمنطق. ويمكن نشوف عمرو أديب وهو بيخترق هذا المجال على الشاشة.
اتفضل.
دكتورنا يعني خلينا نقول الناس برضو يعني في حاجات الناس بتخاف تقرب منها، يعني احنا يمكن قبل النهاردة او من شهر او من شهرين لو كنا قلنا للناس ان في من 99 اسم في اكتر من 20 اسم من اسماء الله الحسنى غير صحيحة ما كانوش هيصدقوا، وكان هيقول استغفر الله وعيب وبلاش كفر وهو الاخر. ولكن حضرتك عملت بحثك واثبت ان هناك اكثر من 20 اسم غير صحيح وفي 8 اسماء ايضا عليها خلاف.
هذه جرأة منقطعة النظير يا أستاذ عمرو أديب، فبشكرك عليها. كما أشكر أيضا وأقدم الشكر خالصا إلى صاحب الفضيلة الشيخ خالد الجندي الذي رغم اختلافنا معه في بعض آرائه السابقة، وبالمناسبة كنت طلبته في التليفون ولأنه كان عرض وقال إنه طلب مني انه اعمل مناظرة وياه فاتصلت بيه بالتليفون وقلت له فين انت طلبت مني بالتليفون، هو اتفاجئ.
ايوه.
لمين؟ قلت له انا القمه زكريا بطرس، انت قلت انك انت بعتني امتى وفين وازاي وعن اي طريق؟
ايوه.
فقال لي على الهوا وانا مع عمرو اديب. قلت له يا ما انا دعيت على هوا ناس كتير برضه ما يجوز. وهكذا. وبعدين دخلت وياه، قال لي تعالى على الهوا، دخلت في الهوا وقعدت منتظر وعمالين نطلب بالتليفون عشان خاطر يرد، ما امكنش. فمعلش مع اختلافي معك، لكن انا بقدر عشان خاطر توضح ان ما فيش خصومه بيني وبين اي احد في بعض هذه الامور، لكن الحق حق يعني. اعجبت بشجاعتك
امين
في هذه الحلقة التلفزيونية عن أسماء الله الحسنى لدخولك في مواقع يعتقد عامة المسلمين أنها من المناطق المحرمة والشائكة كما قال عمرو أديب. وفي الواقع أيضا بشكر فضيلة الدكتور الشيخ محمود عبد الرازق الذي قام بهذا الاجتهاد غير المسبوق وقدم هذا البحث الذي يمس قدسية التراث الموروث. بقول غير المسبوق لحد دلوقتي، لكن نستنى لاخر الحلقات وحنشوف كان مسبوق ازاي. مستخدما العقل والتكنولوجيا الغربيه والحاسوب في محاوله لتحسين صوره الاسلام وانقاذ ما يمكن انقاذه. وشكر خاص لاعضاء غرف البال توك ومواقع الانترنت على المجهودات التي لا تكل ليل نهار بلا أجر أو مكافأة لتوصيل صوت الحق للراغبين في معرفته. ومن كل قلبي أشكر كل العاملين في قناة الحياة وجميع البرامج التي تذاع عليها على تعب محبتهم لأجل تنوير جميع من يحب معرفة الحق.
أمين يا أتسابون. طيب عشان المشاهدين يكونوا معانا على الخط وعارفين ايه اللي بيحصل، ممكن اوتسك تلخص لنا ايه الموضوع التعديلات اللي دخلت على اسماء الله الحسنى؟
امين. ده امر مهم. الاول بنقول انه في سورة الاعراف اية 180 ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، وفي سورة الاسراء ايضا 110 الرحمن سوري قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وجاء في صحيح البخاري ايضا كتاب الدعوات حديث 5931 قول محمد لله 99 اسما ما الا واحد لا حفظها احد الا ودخل الجنه. ومنذ قديم الزمان والاسماء الحسنى محفوظه وقد انشدها كثيرون امثال الشيخ سيد النقشبندي وهشام عباس وغيرهما. وفوجئنا بحلقات عمرو اديب والشيخ خالد الجندي والدكتور محمود عبد الرازق باحداث تغييرات في الاسماء الحسنى، فخرجت اسماء من التشكيل على حد تعبير عمرو اديب 20 اسما ولا زال 8 اسماء قيد البحث، ودخلت اسماء جديده زي ما شفناها في الشريط دلوقتي وتعرضت قدامكم هذه المواضيع. وقد وافق الازهر ومجمع البحوث الاسلاميه والمملكه العربيه السعوديه على هذا التغيير، وصرح الازهر بطبعها ونشرها وانشادها بدلا من الاسماء القديمه.
معقوله؟
ونتساءل ايه هو السبب؟ وكيف يحدث هذا التغيير في تراث قديم موروث؟ هل كان السابقون على خطأ؟ وهل من حفظ الأسماء القديمة دخل الجنة؟ وأسئلة كثيرة تفرض نفسها على عقولنا. وسوف نتناول هذا الموضوع بالتعليق المنطقي الهادئ لعلنا نحصل على إجابات تريح عقولنا.
طب قدس ابونا دي اسئله جوهريه ومهمه جدا، ممكن تقول لنا من وجهه نظر قدسك حسب تصورك ليه التغيير في اسماء الله الحسنى؟
من وجهه نظري الواقع اننا منذ اكثر من 6 سنوات في غرف الفالتوك ومواقع الانترنت وقناه الحياه ونحن نناقش في حوار الاديان مثل هذه الأمور في الإسلام التي تحتاج إلى إعادة دراستها من جديد لتتوافق مع العقل والمنطق في القرن 21. وضربنا أمثلة: رضاعة الكبير، مركز المرأة في الإسلام، الإرهاب، الحوريات والغلمان والجنس في حياة محمد، والناسخ والمنسوخ اللي اتكلم عليها الاخ دلوقتي، والحروف المبهمه في بدايه بعض الصور القرانيه، واخطاء القران العلميه والتاريخيه والجغرافيه، وتحريف القران عند الشيعه واهل السنه، ومصادر القران والشرائع الماخوذه عن الوثنيه الجاهليه مثل الحج والحجر الاسود الى اخره. وقد تجاوبت بعض القنوات التلفزيونيه لدعوتنا بأن تفضل بعض رجال الدين الإسلامي بتوضيح ما تساءلنا عنه.
زي إيه يا أستاذ؟
زي إيه؟ جاء في برنامج هالة سرحان في قناة روتانا عن رضاعة الكبير، أظن كلنا شفناها. في حد منكم ما شافهاش؟ وكذلك برنامج ولا مؤاخذة يعني. وكذلك برنامج البيوت أسرار لسهير جودة في قناة دريم عن نفس الموضوع. ثم رأينا برنامج القاهرة اليوم ومناقشة الأستاذ عمرو أديب مع الشيخ خالد الجندي عن الخمر في الإسلام، وهل كان محمد يشرب الخمر هو والصحابة. ثم فاجأنا برنامج القاهرة اليوم أيضا باقتحام قدسية أسماء الله الحسنى، وهو موضوع تعليقنا في هذه الحلقة.
عظيم.
فقد تناولنا مناقشة موضوع الأسماء الحسنى في حلقتين من برامجنا على قناة الحياة سابقا. الحلقة الأولى أسئلة عن الإمام، حلقة رقم 65.
عظيم.
وفي برنامج حوار الحق حلقة 2.
نعم.
وكان من أهم ما تساءلنا عنه بخصوص هذه الأسماء الحسنى هو كيف يؤمن المسلمون بأن الله لله أسماء لا تليق بجلاله؟ نعم. مثل الضار المميت المذل المنتقم المتكبر إلى آخره. آخر ما جاء بالأسماء الحسنى مما لا يليق بجلال الله سبحانه. ولقد طرحنا تساؤلاتنا وطلبنا بسرعة الرد والتوضيح، وبعد حوالي 6 سنوات تأتينا المفاجآت. وإني أعتقد أن مشروع تعديل أسماء الله الحسنى الذي قام به فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق هو من أجل استبعاد الأسماء التي لا تليق بجلال الله، مثل الضار والمنتقم. واسمع الآن عمرو أديب وهو يقدم لنا الرؤية. تفضل يا ريت المخرج يتفضل يورينا المشهد.
اتفضل.
بناء على مثلا زي مثلا انا دايما كنت بقف، وبما ان بقى اتفتح المجال نتكلم. انا دايما كنت بقف قدام الدار. انا لما كنت اقرا اسماء الله الحسنى وتيجي كلمه الدار دي تحس ان ربنا يعني صعب يتقال عليه الدار.
صعب. هكذا هكذا نفس تساؤلنا.
نعم.
في قناه الحياه مرارا وتكرارا. اذا فقد وصل الصوت وابتدا التغيير.
طيب أوتسابونا، أنا مع أوتسك ليه؟ أوتسك بتطالب بالموضوع ده بقالك 6 سنين، ليه دلوقتي بتسميها مفاجآت؟
ماشي. لأن هذه الردود أتت كصدمة للمسلمين، وقد عبر الجميع عن هولها بأقوال كثيرة، نكتفي بذكر بعضها. قال الدكتور محمود في الحلقة الأولى من أسماء الله الحسنى، وهو الذي قام ببحث الأسماء الحسنى، قال إيه؟ طبعا الموضوع بالنسبة لأسماء الله الحسنى موضوع خطير. وقال الشيخ خالد ده أخطر بحث في القرن الحالي. وقال في الحلقة الثانية عمرو أديب قال في حاجات الناس بتخاف تقرب منها. يعني إحنا قبل النهاردة أو من شهرين لو جينا قلنا للناس ان 99 اسم فيه اكتر من 20 اسم من اسماء الله الحسنى غير صحيحة، ما كنتوش هتصدقوا. والناس كانت هتقول استغفر الله وعيب وبلاش كده. ولعل هذا المشهد احنا شفناه في بداية الحلقة. واضاف عمرو انت دلوقتي جاي تقول لي كده، ما بيكلم خالد الجندي.
نعم.
انما الكلام ده لو من 2 سنين كنت تقول لي يا عمر الضر ده ربنا هو اللي بيضر وهو اللي بينفع، وكنت هتبررها وقتها. ولخطورة هذا الكلام افضل ان احنا نشاهده من فم عمرو اديب في كل جرأة على الشاشة الآن. يا ريت حضرة المخرج يتفضل يورينا هذا المنظر.
هو اجتهادي دلوقتي جاي تقول لي كده، انما انا لو من 2 سنين كنت قلت لك هتقول لي يا عم الدار ده ربنا هو اللي بيضر هو اللي بينفع، كنت هتبررها وقتها.
شفت؟ كنت هتبررها وقتها لان ده الفبركة يعني.
ايوه
يبرروا كل
طبعا.
قال عمرو أديب أيضا أسماء الله الحسنى، وأنا مش قادر أقول الكلمة دي لكن هحطها بين قوسين، الأسماء الجديدة. خطورة خوف. وأضاف عمرو أديب في بداية الحلقة الثانية أيضا الموضوع وما فيه أنه يمكن يعمل صدمة لناس كثيرين. أهو الصدمة اهي على 99 اسم في أسماء الله الحسنى، والنهاردة هنقول لكم عن أسماء أخرى نحتاج إلى تعديل أو تغيير. موضوع شائك جدا الكلام ده خطير والكلام ده مهم قوي، وعشان كده بطلب من المخرج ان هو يظهره لنا على الشاشه برضه لو سمحت. اتفضل.
كلام كتير، موضوع فعلا النهارده هيعمل صدمه لناس كثيرين، ولكن الموضوع يستحق فعلا البحث.
هكذا صدمه. واضاف في الحلقه الثانيه ناس كتير هتسال ايه اهميه الموضوع ده، واجاب قائلا الجرأة في تناول مثل هذا الموضوع، وتتمثل قمة الصدمة فيما قاله الفنان حسن يوسف في الحلقة الثانية والدقيقة 40. قال إيه؟ قال أنا أفهم أن حضرتك كنت تضيع وقتك في بحث في شيء لا يثير بلبلة في الأم في وقت حساس جدا، وإحنا مش ناقصين ان حد يجي ويقول اتفضل يا عم، بقالنا من يوم ما اتولدنا عمالين نقول اسماء معينه، يجي شيخ له وزن وعالم جليل وقال تعالوا بقى، ده الكلام اللي انتوا بتقولوه كله نصه غلط، عايز اعرف انام الليله يا عمرو، عايز اعرف انام. واعتقد ان ده مشهد يعني بصراحه يلزم ان احنا نشوفه ايضا على الشاشه، فليتفضل المخرج يوريه لنا لو سمحت.
يعني انا افهم ان حضرتك كنت تضيع وقتك في بحث في شيء لا يجعل لا يشيل بلبله في الامه في وقت الحقيقه حساس جدا، واحنا مش ناقصين ان حد يجي اتفضل يا عم، بعد ما بقالنا من يوم ما اتولدنا عمالين نقول اسماء معينه، جه شيخ له وزنه وله قدره وعالم جليل وقال تعالوا بقى، الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كله نصه غلط.
ربنا يسعدك.
ولكن عشان اعرف انام الليله دي، عايز اعرف انام يا عمرو.
كلنا والله.
هكذا احبائي بنقدر نشوف الركه ونشوف الصعوبه في هذا الامر.
هو اعتقد يا سابونا لما قال حد يجي يقول لنا كان يقصد قدسك. طب انا شايف حاجه، واخدين الموضوع بسلاسه وفي روح فكاهه ودعابه شغال ازاي؟
ساد الجو هذا الموضوع الفكاهه، واعتقد ان جو الفكاهه اللي ساد الجلسه كان لامتصاص تلك الصدمه العنيفه اللي هيحدثه هذا الامر. فعمرو يقول الاسماء التي خرجت من التشكيل زي ما بيقولوا، ويقول المعز دي كانت جميله جدا ويضحك، وبعدين يقول لك المذل ده احنا محتاجينها اليومين دول، وهكذا ممكن ان احنا نشوف اسلوب الضحك اللي ساد هذه الجلسه.
ممكن تقول لنا ما هي الاسماء التي خرجت من ال 99؟
يا حاضر.
خرجت من التشكيل زي ما بيقول
اللي خرجت. الاسماء هي اصلا اللي ما عليهاش دليل، ما وردش فيها دليل.
قول لنا ايه
هي؟ صريح من كتاب السنه ما وردش اسماء اصلا. الخافض
ليست من الاسماء. لا معلش انا هركز على كل
معاك اهو.
الخافض
المعز.
المعز دي كانت جميله جدا.
المذل مش كانت جميله اصلا، انا ما بسميش ربنا اللي هو يسمي نفسه. انا مش من حقي ان انا اسميها.
المذل دي احنا محتاجينها اليومين دول يعني.
طب انا مش عارف قصدك يعني ليه الصدمه والبلبله؟ ما هي كلنا قريناها وعارفين ان فيها حاجات خرافات كتير.
شوف اقول لحضرتك، المشكله هي المساس بالمقدس. كما عبر عنها الاستاذ عمرو قائلا طبعا من المقدسات بتاعتنا، يجي واحد يقول انتم حافظين غلط، دي مساله مش سهله. ده عمرو اديب قال كده، وهذا الكلام يشكك في المسلمات المقدسه الموروثه كلها. فطالما ان موضوع اساسي مثل الاسماء الحسنى طلع 29 اسم غير صحيح من 99 اسم، هي مجمل الاسماء الحسنى يعني بمعدل 28.71% في الميه من الاسماء الحسنى غلط وغير صحيحة، واكتشف أنها من وضع إنسان مدلس يعني كذاب وليس من كلمات محمد، فبالقياس ماذا تتوقع لبقية المقدسات الموروثة؟
سؤال.
لو درست دراسة دقيقة بمساعدة التكنولوجيا الغربية والحاسوب ومما يؤكد زعزعة الموروث ما قاله عمرو أديب في الجلسة الثانية، لو أنا جيت لك بعد شهر كده وقلت لك أنا لقيت اسمين كمان تعمل إيه؟ طبعا دي فتح باب كبير. وعشان كده لأهمية هذا السؤال، سؤال له معناه ومدلولاته، وممكن نشوف السؤال ده واضح على الشاشة لو سمحت المخرج يوريه لنا.
سؤال معلش بقى واسمح لي بمشاكسة.
اتفضل.
لو انا جيت لك بعد شهر كده قلت لك انا لقيت اسمين كمان،
ايوه هاتوا
نعمل ايه؟ ده سؤال برضه نتكلم فيه.
هذا سؤال يا احبائي له معناه ومدلولاته
طبعا،
وهو فتح باب التعديل والتبديل في المقدسات. والواقع ان المشكلة لا تنحصر في الاسماء الحسنى، بل فتح الباب بالفعل أمام كل الموروث. وهل سيغلق الأزهر باب الاجتهاد ثانية بعد إغلاق دام 9 قرون ولم يفتح إلا بهذا البحث؟
تقصد إيه قدسك بغلق باب الاجتهاد؟
شوف عزيزي الفاضل، موضوع الاجتهاد ده موضوع طويل قوي وخطير، واعتقد انه يحتاج الى حلقه اخرى لان وقت الحلقه ديت ما اعتقدش ان هو
احنا مع قدسك في كل وقت، ده موضوع لازم نتكلم فيه. سمعتوا المواضيع وشفتوا بالبينه الفيديو كليبس اللي اتعرضت عليكم. دلوقتي هنروح للانترنت ونشوف مشاركات الاخوه اللي مشاركين معانا في غرفه البال توك او من على التليفونات. ادمن لو سمحت خد المايك ونبتدي باللي عنده اول سؤال، ويا ريت يبقى في صلب الموضوع. تفضل.
شكرا جزيلا يا احمد، وشكرا يا بنا، والموضوع فعلا شائك وضحكت كتير على خرج من التشكيل اكنه التشكيل الوزاري واكن الكلمات عملت مشكله فلازم يطلعوها من التشكيل. هناخد اول مداخله معانا از اونلي واي. اتفضل يا اونلي معاك المايك.
سلام يا أستاذ بونا، سلام يا أستاذ أحمد.
أهلا
يا مرحب. عندي حقيقة تساؤلين في أقل من دقيقة. السؤال الأول، إذا كان الحاسوب وجد 29 اسم من أسماء الله الحسنى غلط، إيه المانع أن الحاسوب يلاقي آيات في القرآن برضو من المدلسين، وده يفتح باب تغيير بعض الآيات اللي في القرآن الذي يتمنى المسلمون أنه ما يكونش موجود في القرآن بتاعهم النهاردة؟ ده سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين، المسلمين جميعا بما فيهم الرؤساء والدول وجميع الهيئات بتحط أسماء الله الحسنى بمية الذهب وبالقطيفة السوداء وعلى السبح من الفضة ومن الذهب وكل الكلام ده، هل الحاجات دي هتترمي في الزبالة؟ وهل يليق على المسلمين انهم يرموا اسماء الله الحسنى القديمه اللي كلفتهم الاف وملايين الدولارات ان توضع في سله القمامه؟ شكرا يا استاذ بولك.
اجاوب.
اتفضل لو سمحت.
اتفضل. انا بشكر وجودك معانا وتساؤلاتك اللي في الصميم. وبالنسبه للسؤال الاولاني، الحاسوب الغربي التكنولوجيا الغربية واكتشاف 29 اسم في أسماء الله الحسنى غلط، وإيه المانع أنه يلاقي آيات قرآنية؟ ما هو ده فتح الباب يا أستاذ أونلي، ده فتح الباب يا حبيبي. ما احنا بنترجى من الله كده أنه هو يكشف عن الحق، وخصوصا لما يتطور الحاسوب كمان. يعني الحاسوب ده بيتطور كل شهر، بيطلع حاجة جديدة، فلما يتطور حاسوبه ويدخله فيه القرآن وبعدين يبتدي يشوف الأخطاء، أعتقد ده يعني بيبقى شغل حاسوب يعني. فإذا الموضوع يعني حياتي، يعني البقية تأتي إن شاء الله لو فيه فعلا في أمانة في البحث وأمانة في العلم. السؤال الثاني، المسلمون ورؤساء وشرفاء وعظماء فبيحطوا الأسماء الحسنى في براويز مذهبة وسبح وإلى آخره، فإيه العمل؟ حيرموها في الزبالة؟ هي ممكن يحفظوها كتحف من القديم وشهادة، يعني يقول لك أنا زمان كنا بنؤمن بكده، وبعدين أهو الدليل أهو، بس أرجو أن لا تمتد إليها أيدي عثمان بن عفان ويحرقها يعني. فيحتفظوا بها كدليل على أنه حصل تبديل وتغيير، وإلى مزيد أيضا بشهادة هذه النقلة يكون هناك نقلات، ونحن نرجو الخير لعالمنا الإسلامي.
أمين أمين. يا ترى ده أجاب سؤالك؟ أدمن لو سمحت السؤال اللي بعده.
شكرا جزيلا ليكم. ألف عروز اتفضل معاك المايك تدلي بدلوك.
سلام الرب يسوع معاك يا أتسابونا.
أهلا.
مع أخونا أحمد ومع
أهلا بيك حبيب أدمن.
صراحة أنا اللي عايز أقوله في عجالة، هل أطالب بمحاكمة محمد أم إله محمد؟ فكلاهما محاكم أمام الرب وأمام المجتمع الدولي، ولكن ما الموقف أمام المسلمين؟ إذا كان الحديث بيقول إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة زي ما تفضل قدس أبونا وقال، فهذا الحذف والإضافة تحت أنهي بند يتأتى؟
مظبوط.
ثم أقول إن الحديث دوت من أحاديث محمد، ومحمد له حديث آخر أطالب الرب بأن يطبقه عليه، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعه إلى يوم الدين. إلى أين يذهب الإسلام بأحاديثه وآياته في الأيام المقبلة وليست الأعوام المقبلة؟ كل اللي أقدر أقوله إنه ده وحي الإسلام. أقول للإخوة المسلمين، ما جاء صاحبكم كتاب أو نزل وحي بمكة أو بغار حراء، صور تناقض بعضها حسب الهوى، ولكل موتور بها إفتاء، ذا ناسخ ذا كاذب ذا مسند، سيل من الأوصاف والأسماء، وكأن وحي الله غير موثق، آياته معوجة الإملاء، ما كان وحيا إذ عراه تخبط، فسلوا فتاكم أي وحي جاء. شكرا.
لا فض فوق.
شكرا إخواتي.
لا فض فوق أيها الكاروز. وطبعا بعرف المشاهدين، هو كاروز معروف على البالتوك، لكن يبدو أن في تلفزيون وقناة الحياة أول مرة يتكلم فيها، وعشان كده بقدمه للجمهور كله، وحنسمع اختباره إن شاء الله في يوم الأيام، وهو من العابرين الظافرين المنتصرين الذين قبلوا الرب يسوع في حياتهم. وشاعر وله قصائد شعرية نشرت في مصر في المجلات الأدبية، وبيطلب بالمحاكمة لمحمد وللإله الذي ينادي به وليس الإله الحقيقي، وموقف المسلمين بيطالب زي ما سمعنا دلوقتي، وإن من سن سنة سيئة فعليه وزرها إلى آخره. وبعدين أتحفنا بهذه الأبيات الشعرية الرائعة التي تتكلم أقوى من كلام القرآن. أنا برجو كل إنسان مسلم بيسمع الكلام ده يشوف الأوضاع دي ويوزن هذا الكلام. ونقدم لك الشكر خالصا عزيزي الفاضل الكاروز، وربنا يعوضك بكل بركة روحية ويستخدمك لمجد اسمه القدوس.
أمين أمين. السؤال اللي بعديه لو سمحتي.
مداخلة،
لو في أي مداخلة تفضلوا بيها.
شكرا جزيلا يا أحمد. تفضل هوب معاك المايك.
سلام رب المجد، سلام المسيح للجميع، وسلام خاص للأس أبونا. حضرتك الأس أبونا عرضت بعض الحديث اللي بتتكلم على ان اسماء الله الحسنى ما الا واحد. الحقيقه انا لقيت برضه حديث هحطه على التكت، ده الدكتور الترمذي موقع المملكه العربيه السعوديه وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد، ورقم الحديث 3429. الحديث ده منسوب لمحمد كرسول الاسلام ذاكر فيه 99 اسم. فانا مش عارف هل في حد هو اللي استنبط 99 اسم من القران، ولا الحديث ده صحيح ومحمد نفسه هو اللي قاله. اذا كان هو اللي قاله ازاي هيتم تغيير هذه الاسماء؟ وشكرا تقصبونا عشان الوقت.
احنا هنا عندنا موضوع كبير اقصبونا، لان القرآن بيقول ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فلازم اقصك تدينا رد الموضوع ده ويسلق القلب.
شوف عزيزي، انا بشكرك عزيزي الفاضل في مداخلتك وعلى هذا الحديث رقم 3469. هو قال ورد في اي حديث؟
هو بس ذكر
تذكر لنا هل هو في صحيح مسلم او في صحيح البخاري او في الترمذي؟ يعني يا ريت الادمن تاخدي منه الاسم عشان خاطر نبحث هذا الموضوع، لان الدكتور عبد الرازق محمود عبد الرازق قال ان هذه الاسماء الحسنى اللي كانت موجوده ليست من كلام محمد.
نعم.
ولكن وضعها الوليد ابن مسلم، اجتهد وحطها بس لزقها في الحديث بتاع محمد اللي بيقول اسماء الله 99 100 الا واحد، فلزقها واعتبر بهذا انه مدلسا كذاب لانه لزق الكلام ببعضه.
عظيم.
لكن لو نعود على الحديث بتاع 3469
من سنن الترمذي.
من سنن الترمذي.
نعم.
سنن الترمذي. اوكي. انا ان شاء الله اعود لسنن الترمذي وابحث هذا الموضوع، لان انت عارف ان انا ما بقدرش افتي على الهوى.
امين.
لان انا مش شيخ مسلم يعني. لكن انا بعود للكتب وابحثها وافحصها وبعد كده اوصل الى اليقين.
نعم.
موثق واقدر ان انا اجاهر به واتكلم به. فانا لا ادلس مثل الوليد ابن مسلم.
ولا محمد. قبل لو سمحتي المداخلة اللي بعديها تعليق او سؤال تفضلوا.
شكرا جزيلا. بولس اتفضل معاك المايك.
شكرا يا حنة وسلام المسيح يا ابونا.
يا مرحبا.
يعني انا بدي مش اوقف على الكلام اللي عم بيقوله قدس ابونا، لانه هذا كلام خطير. وبعدين نحن كمتنصرين لنا الحق انه نحن يعني نطلب الرد على الكلام هذا اللي احنا عم نسمعه، بدل ما يفتوا في قتلنا وتحليل دمائنا، يعني يطلعوا ويردوا على الاسئله اللي هن طرحوها. اخطر ما في الموضوع اللي اتكلم فيه ابونا انه حتى الازهر يعني وافق على موضوع تغيير او حذف لاسماء الله الحسنى، اللي هي طبعا اسماء الله الحسنى انا كمسلم سابق يعني ومن حفظه القران، اللي هي بتبقى مذكوره يعني كل اسماء الله الحسنى ماخوذه من القران.
نعم.
ماخوذه من القران، يعني ما في اسم من ضمن ال 99 الا ماخوذ من القران. فحذف تلك الاسماء وتغيير تلك الاسماء انا اعتقد انه هي مجرد صوره يعني فقط لعدم القدره على رد الاسئله اللي هي مطروحه حول الاسلاميات، وهي مجرد لتحسين صوره الاسلام بالعالم الغربي. يعني مع هذا بموضوع الازهر، وطبعا قال الاخ اللي كان على الهواء هلا لايف بيقول لا ينطق عن الهواء الا هو وحي نوحى، فهذا برضه في نفس الموضوع. السؤال ما هو متعلق بس باسماء الله الحسنى، السؤال هو كيف سيقتنع الانسان المسلم وحيكون عنده بعد ثقه بالناس اللي هن يعني قائمين على دينه. وطبعا الانسان المسلم معروف بانه هو فقط الجوائز التي تعمل للانسان المسلم اللي حفظت القران وليس لفهم القران والكلام اللي هو موجود في القران. على المسلم ان يحفظ فقط، ولكن ما لازم يفهم الكلام. ولكن كيف سيفسر علماء الاسلام هذا الكلام وكيف سيردون عليه؟ انا عندي سؤال ثاني برضه غير موضوع
نكتفي بهذا يا اخ بولس. نكتفي بهذا يا اخ بولس عشان خاطر الوقت بس.
يسوع اللي ظللنا بنوره. كنت يعني فاتني في موضوع الناسخ والمنسوخ اللي هو من
نكتفي بهذا القدر.
خلينا دلوقتي نتكلم عن أسماء الله الحسنى وبعدين نبقى نرجع للناسخ والمنسوخ. قدسك في عجالة لأن الوقت بدأ يروح. ترد لنا على السؤال ده.
حاضر. شكرا لك يا أخ بولس، وإحنا مبسوطين إن إحنا نسمع صوتك. وطبعا المتنصرون اللي هم كانوا مسلمين قبل كده فلهم الحق في أنهم يطالبوا بالردود بدل فعلا المطالبة بقتلهم وحد الردة. الأزهر وافق، ولكن أسماء الله الحسنى مأخوذة من القرآن، دي نقطة جميلة قوي. بس هم لقولها مخرج.
أي.
المخرج قال إن ما جاش في القرآن الاسم بتاع الأسماء الحسنى، إن ما جاش كده واضح اسم مش فعل ولا صفة ولا أي حاجة، دي اسم، هو ده اللي احنا نعتبره.
أي.
اسم. لكن لما يكون مشتق من فعل او مشتق من صفه لا ملناش دخل بيه. يعني مكر الله والله خير الماكرين. مكر يقول لك ده فعل مكر، فمن سمعش الماكر الله. طب هو المكر ومين اللي بيمكر غير الماكر؟
نعم.
ما هو ده معقول يعني.
نعم.
فهم لقولها مخرج يعني في الموضوع ده هو، وعدم ثقه او الشك في الثقه في بتاع المسلم في الناس بتوعه ده وارد فعلا. واشكرك اخ بولس.
عايزين احنا هنكمل في الموضوع دوت في الحلقات القادمه، بس دلوقتي قبل ما يفوتنا الوقت قدسك تاخدنا في فسحه الى السماوات ونشوف تاملاتك في كتاب الله.
امين. وفي موضوع كنا بداناه من البرنامج اللي فات وهو موضوع الاستناره الروحيه او اشراقه النور الالهي في حياه الانسان. وأحب أقول بعض آيات من أشعياء 60 آية 19، يقول بل الرب يكون لك نورا أبديا. وهنا بنتكلم عن مصدر الاستنارة. يعني ممكن اللي بيسمع يقول لك طب منين أنا تجيني الاستنارة دي، أعمل إيه عشان أستنير؟ عايز أقول لك إن المصدر الرئيسي للاستنارة هو ربنا نفسه، زي ما بيقول هنا الرب يكون لك نورا أبديا. وداود النبي قال الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. وأيضا بيقول داود النبي لأن عندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعاين. أمين.
أمين.
أنا أكتفي بهذا القدر.
أمين. أمين. شكرا يا أبونا. أعزائي المشاهدين إلى لقاء في حلقة أخرى في برنامجنا حوار الحق اللي بنقدم فيه حقائق ودلائل ليكم انتم عشان تسمعوا، واخواننا المسلمين عشان يفهموا وعشان يعرفوا ان يسوع هو الطريق والحق والحياة. الى اللقاء.
الى اللقاء. امين.